أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. الكلام في الجملة الأولى اقتربت الساعة، مر البحث مثله في قوله تعالى أزفت الآزفة، فالمعنى واحد، أزفت الآزفة يعني اقتربت الساعة. وقلنا هناك بأن الوجه في التعبير بالقرب، مع أنه يمكن أن يكون الساعة تتأخر آلاف السنين أو حتى عشرات الآلاف، له وجوه، ذكرنا أربعة وجوه هناك، وأقواها أنه بملاحظة عمر الطبيعة، هذا أقرب شيء، يعني الذي يلاحظ أن عمر الطبيعة مئات الملايين أو أكثر، ما أدري، من السنين، فإذا باقي على عمر الطبيعة مثلاً عشرات الآلاف أو عشرة آلاف مو شيء واحد يعني، فهو قريب. وقلنا وجهاً آخر وهو أيضاً قوي جداً، وهو أن هذه الملاحظات البعد والقرب الزمني، هذا بملاحظة إطار هذه الطبيعة التي نحن نعيشها، وخارج عن هذا الإطار الحوادث كلها مجتمعة أو متقاربة. ولذلك الإنسان حينما يبعث يسأل عن أنه كم مضى عليك كذا، فيقول يوما أو بعض يوم، يعني كل هذه الأزمنة الطويلة والقرون الطويلة تمر على الإنسان بعد موته وهو لا يشعر بها، ويمكن هو في الحقيقة هكذا، يعني مو أنه شيء غير واقع. على كل حال، معنى اقتربت الساعة ذكرنا في قوله تعالى أزفت الآزفة، والتعبير بالساعة أيضا ذكرنا سابقا في بعض الموارد، وهذا تعبير متكثر ومتكرر في القرآن الكريم. قلنا بأن الساعة جزء صغير من الزمان، أصله جزء صغير من الزمان، والألف واللام هنا للعهد، يعني تلك اللحظة، اقتربت تلك اللحظة المعهودة، ويشير بذلك إلى لحظة فناء هذا الكون وهذه الطبيعة. وإنما يعبر عنه بالساعة مع أنه جزء صغير من الزمان، باعتبار أن هذا الأمر يعني فناء الكون يحدث بغتة وفجأة وفي زمان قصير جدا، ولذلك يعبر عنه بالساعة. الكلام المهم هنا في الجملة الثانية، انشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. ظاهر هذا التعبير أن هذا يحكي ويعبر عن حادثة واقعة في الماضي، يعني هذه الآية نزلت بعد حدوث هذه الواقعة، واقعة انشقاق القمر. والتعبير ربما يدل على أنه له ارتباط وعلاقة باقتراب الساعة، فلعله من أشراط الساعة ومن علامات قرب الساعة، كما ورد في بعض الروايات أن أصلا بعثة النبي مع الساعة كهاتين، يشير بإصبعيه، يعني متقاربين، يعني بعثه قريب من الساعة. فيمكن أن يكون انشقاق القمر من أشراط الساعة وعلامات الساعة، وهذا البعد الزمني الذي نلاحظه يعني مثلا 1400 سنة إلى الآن، وما ندري كم من السنين أو آلاف السنين بعد هذا، هذا ما ينافي الاقتراب كما قلنا حالا، ما هو ملاحظة عمر الطبيعة، هذا شيء بسيط. ولكن ما هي هذه الحادثة انشقاق القمر؟ هل فعلاً وقعت حادثة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وانشق القمر أم لا؟ هذا فيه بحث وكلام عند المفسرين، بعضهم يعني الغالب طبعا يقبل، وهناك بعض المفسرين الجدد اللي ينكرون هذا الأمر. نحن نستعرض الروايات حتى نجد ما هو الصحيح. الطبرسي يقول في مجمع البيان، وهذا يعتمد عليه، هذا النقل يعتمد عليه المفسرون كثيرا حتى السنة، لأنه الطبرسي مقبول عند السنة، قال ابن عباس: اجتمع المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فعلت تؤمنون؟ قالوا: نعم. وكانت ليلة بدر، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربه أن يعطيه ما قالوا، فانشق القمر فرقتين ورسول الله ينادي: يا فلان يا فلان اشهدوا. هذه الرواية. وقال ابن مسعود أيضا، هذا نقل عن ابن عباس ونقل عن ابن مسعود: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شقتين، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله: اشهدوا اشهدوا. وروي أيضا عن ابن مسعود أنه قال: والذي نفسي بيده لقد رأيت حراء، يعني غار حراء، بين فلقي القمر. وعن جبير بن، يعني هل كثير كان فاصل بينهم بين الفرقتين أو الفلقين. وعن جبير بن مطعم أيضا الطبرسي ينقل، كل هذا مرسل طبعا مو مذكور سند شيء إليه، قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل. طبعا هو مو القمر ينزل على، يعني يشاهد، يعني القصد أنه كان بينهم فاصل، يعني بين الفرقتين فاصل. فقال ناس: سحرنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رجل: إن كان سحركم فلم يسحر الناس كلهم. هذا الشيء مو أمامكم فقط، كل الناس يرون يشاهدون. يقول: وقد روى حديث انشقاق القمر جماعة كثيرة من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وابن عمر. هنا أنا ما أدري هذا ابن عامر، لأن ابن عمر يذكره مرة ثانية. أنا قلت يمكن هذا النسخة عندي خطأ، لكن راجعت نسخ كثيرة كلهم ينقلون عن مجمع البيان بنفس وابن عباس وجبير بن مطعم أو مطعم ما أدري وعبد الله بن عمر مرة ثانية. وعليه جماعة المفسرين، المهم أنه كل المفسرين يقبلون هذا، المفسرين القدماء إلا ثلاثة، ثلاثة من القدماء اللي اثنين منهم يعدون من التابعين، إلا ما روي عن عثمان بن عطاء عن أبيه، عطاء من التابعين، أنه قال، التابعون يعني الذين رأوا الصحابة يسمونهم تابعين، أنه قال معناه: وسينشق القمر. عطاء قائل انشق القمر، مو معناه أنه انشق يعني واقعا، يعني سينشق. والتعبير بالماضي من جهة أنه شيء يقع حتما، باعتبار أنه يقع حتما يأتي بفعل الماضي، ولا هو مو شيء وقع هكذا يقول. وروي ذلك عن الحسن، الحسن البصري، هذا أيضا من التابعين. وأنكره أيضا البلخي، هذا مو من التابعين ولكن من القدماء، يعني القدماء من المفسرين. فهالثلاثة ما قبله، يعني يبدو من أن كل المفسرين القدماء مجمعون على أنه الانشقاق وقع فعلا، هالثلاثة بس ينكرون. ثم يقول الطبرسي: وهذا لا يصح، يعني الإنكار لا يصح، لأن المسلمين أجمعوا على ذلك، على وقوع هذا الانشقاق، فلا يعتد بخلاف من خالف فيه، ما يعتنى بهم، ولأن اشتهاره بين الصحابة يمنع من القول بخلافه. هذا رأي الطبرسي. طبعا الإجماع مو دليل، والاشتهار أيضا مو دليل، إحنا نتبع الروايات. ظاهر الآية هو هذا، إحنا مع قطع النظر عن الروايات ظاهر الآية انشق القمر يعني وقع، مو سينشق، هذا تأويل. هذا في كتبنا، أنا قصدي أنه في كتبنا يعني في روايات الشيعة ما عندنا شيء معتمد. هذا الروايات اللي يذكرها الطبرسي كلها مرسلة، يروي الطبرسي بعد مئات السنين عن ابن عباس وعن جبير وعن ابن مسعود وعن جماعة كلهم بصورة مرسلة. وين السند؟ مو مذكور. تفسير القمي علي بن إبراهيم القمي أيضا يقول وقوله وانشق القمر فإن قريشا مرسل كذا، بدون أي أن يذكر من من، من السند وين. سألت رسول الله صلى الله عليه وآله أن يريهم آية، فدعا الله فانشق القمر نصفين حتى نظروا إليه ثم التأم، فقالوا هذا سحر مستمر. ابن علي بن إبراهيم يقول أي صحيح، إن هذا كلام آخر، معنى السحر المستمر شنو وما هذا التفسير اللي يذكره علي بن إبراهيم، هذا بحث آخر. أيضا يذكر علي بن إبراهيم يقول هذا في سند ولكن مو مقبول، حدثنا حبيب بن الحسن بن أبان الآجري قال، هو طبعا أصل تفسير علي بن إبراهيم ما إلى سند، أنه هل واقعا هو من علي بن إبراهيم أو لا، علي بن إبراهيم رجل معتبر، علي بن إبراهيم القمي، ولكن استناد التفسير إليه فيه كلام فيه إشكال. قال حدثني محمد بن هشام عن محمد، ما ندري منه محمد، قال حدثني يونس قال لي أبو عبد الله عليه السلام، اجتمعوا الرواية أصلا ذاتا شيء غريب مع قطع النظر عن السند، اجتمعوا 14 رجلا أصحاب العقبة، أصحاب العقبة ذول المنافقين اللي بعد في زمان كون النبي في المدينة صاروا أصحاب العقبة. على كل حال اجتمع ليلة 14 من ذي الحجة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وآله ما من نبي إلا وله آية، فما آيتك في ليلتك هذه؟ فقال النبي ما الذي تريدون؟ فقالوا إن يكن لك عند ربك قدر فأمر القمر أن ينقطع قطعتين. فهبط جبريل عليه السلام وقال إن الله يقرأك السلام ويقول لك إني قد أمرت كل شيء بطاعتك، فرفع رأسه فأمر القمر أن ينقطع قطعتين، فانقطع قطعتين، فسجد النبي صلى الله عليه وآله شكرا لله، وسجد شيعتنا، ما أدري من شيعتنا، ثم رفع النبي رأسه ورفعوا رؤوسهم ثم قالوا يعود كما كان، فعاد كما كان، ثم قالوا ينشق رأسه، هذا ما وارد في أي خبر بس في هذا الخبر، والقمر ما عند الرأس ما أدري. فانشق فسجد النبي صلى الله عليه وآله شكرا لله، وسجد شيعتنا مرة ثانية، فقالوا يا محمد صلى الله عليه وآله، حين تقدم سفارنا من الشام، القوافل اللي يأتون من الشام، فنسألهم من الشام واليمن، فنسألهم ما رأوا في هذه الليلة، فإن يكونوا رأوا مثل ما رأينا علمنا أنه من ربك، وإن لم يروا مثل ما رأينا علمنا أنه سحر سحرتنا به. ويقال في بقية الأخبار أنهم أتوا السفار وقالوا نعم إحنا رأينا هذا الشيء. هذه روايتين في تفسير القمي. البرهان، تفسير البرهان ينقل عن أمال الشيخ الطوسي أيضا رواية فيها سند لا بأس، يعني السند مو معتبر ولكن خب فيه سند، عن علي عليه السلام قال انشق القمر بمكة فلقتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اشهدوا اشهدوا بهذا. وأيضا عن مناقب ابن شهراشوب، أنا قصدي أنه في كتبنا كتب الشيعة ما فيها إلا الروايات هذه اللي في كتب غير مهمة يعني من حيث الحديث، يعني مثلا في كتاب الكافي، في كتب الشيخ المفيد، أو في كتب الشيخ الصدوق، كتاب الشيخ الطوسي الأمالي موجود، اللي هذا مو روايات معتمدة يعني إملاء. في مناقب ابن شهراشوب يقول أجمع المفسرون والمحدثون يعني السنة والشيعة سوى عطاء والحسن والبلخي حسب نقل الطبرسي طبعا في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر أنه اجتمع المشركون ليلة بدر إلى النبي صلى الله عليه وآله، نفس الموضوع الحين ما يحتاج نقراها بعد. زين، وفي رواية يقول وفي رواية أنه قدم السفار من كل وجه فما من أحد قدم إلا أخبرهم أنهم رأوا مثل ما رأوا، ثبت يعني من جهة أن القوافل اللي وصلت أيضا كلهم قالوا بأن احنا شفنا هالشيء هذا. المشكلة أنه زين احنا ما عندنا رواية في كتبنا، يعني ذول كلهم أيضا يستندون إلى روايات السنة مو إلى رواياتنا، بس هذه رواية واحدة عن أئمتنا أو روايتين اللي هم سندها مو صحيح. مع ذلك نجد بأن العلامة الطباطبائي رحمه الله يقول في الميزان ورد انشقاق القمر لرسول الله صلى الله عليه وآله في روايات الشيعة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام كثيرا، وقد تسلمه محدثوهم والعلماء من غير توقف. أنا هذا اللي أستغرب، يعني كل ما أنا يعني حسب ما عندي كمبيوتر وبسرعة أقدر ألاحظ كل الكتب الموجودة عندنا، ما رأيت في أي كتاب من الكتب القديمة أقوال العلماء أو روايات مثلا معتمدة، ما شفت. بس هل كم رواية اللي موجودة في هالتفاسير وغالب اعتمادهم على روايات السنة. إيه عند السنة روايات كثيرة حقيقة، يعني في كتب السنة في صحاحهم في تفاسيرهم في البخاري في مسلم كل كتبهم مذكور بطرق كثيرة، بحيث يقولون يقول بعضهم أنه متواتر. العلامة يقول ولكن من عند الشيعة ما في تواتر، في كتب السنة ممكن. الحين هل هذا متواتر أو لا؟ هذا بحث آخر. مشكل واحد يدعي التواتر، متواتر معناه شنو؟ تواتر يعني أنه يروي هذا الحديث جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة في كل طبقات الرواة كثيرون، بحيث يستحيل أنهم اتفقوا على الكذب، يعني تارة مثلا 5 6 10، ولكن إذا 1000 نفر ينقلون خبر هم مستحيل كلهم يجتمعون ويتفقون على أن يكذبوا، مستحيل. فإذا 1000 عن 1000 عن 1000 عن 1000 هذا يصير تواتر أكيد، لكن إحنا ما عندنا التواتر، يعني اللي يروونه من الصحابة قليلون 5 6، وذول 5 6 بعضهم أصلا ما كانوا في ذلك العهد، يعني مثلا عبد الله بن عمر أو أنس بن مالك ذولا من الشباب، وهذا القضية وقعت في مكة، ذولا صاروا أصحاب الرسول في المدينة ما كانوا ذلك الزمان في مكة أصلا، ما يمكن أنهم ينقلونه مباشرة. تواتر مستحيل واحد يقدر يدعيه، ولكن يقوله. لكن عند السنة كافي أن يكون الحديث مرويا في الصحاح، ما يحتاج تواتر، وهذا مروي وكثيرا مروي. يعني هذا غريب أنه من السنة. الحين إذا واحد من الشيعة ينكر خب ممكن يقول أنا ما حصل عندي وثوق والروايات مثلا مو معتبرة عندنا، لكن سني وينكر هذا الحديث هذا شيء غريب. والآن نجد بعض مفسري السنة الجدد يعني ينكرون، يقولون أصلا هذا مو معقول، ما صاير هذا قضية انشقاق القمر، وعندهم مستندات طبعا نذكر هذه الأدلة. وقلنا بأن من قدمائهم أيضا من أنكر، الحسن البصري أو عطاء ذولا من التابعين، والبلخي زين هذول القدماء 3، يعني ثلاثة من كبارهم يعني منكرين، شيء غريب هذا مع أن هذا الحديث مروي في صحاحة. زين الحين شنو الدليل ليش هالإصرار على إنكار هذا الشيء؟ خب انشق القمر خير يعني ان شاء الله، يعني الرسول يطلب من الله والله تعالى يشق، يعني شيء عجيب هذا، الله تعالى سيذجل كل هذا العالم يعني يشق القمر شقتين، مو شيء غريب من الله تعالى ولا من رسوله. ولكن عندهم مستندات، يعني عندهم أدلة لهذا الإنكار. طبعا عندنا، أنا نسيت أن أقول بأن عندنا في كتب الشيعة أو الكتب المنسوب إلى الشيعة رواية غريبة جدا في كتاب الهداية، من هذا الحضيني أو الخصيبي، مو معلوم شنو اسمه بعد. أنا ما ذكرت هذه الرواية لأن أنا أصلا ما أقبل هذا الرجل، ما أعتبره من الشيعة، وإن كان بعض الناس يعتبرونه من الشيعة، أنا أعتقد أن هذا من المغالين وأصلا ليس من الشيعة، وكل رواياتها غريبة وعجيبة وأصلا غير مقبولة، ولذلك أنا أصلا ما نقلت روايته. اللي نقلتهم مو معتبرين، يعني مو رواية معتبرة، ولكن خب على كل حال في كتب لا بأس بها، يعني رجال معروفين من الشيعة يقولون بأن هناك آيات تدل على أن الله تعالى لا يرسل معجزة مع الرسول، والرسول معجزته منحصرة في القرآن، وهذا الشيء الآن يصر عليه بعض الكتاب الإسلاميين الجدد اللي يكتبون أقاويل عندهم كذا، وإذا تلاحظون تجدون هذا المطلب يعني يهتمون به أن الرسول ما عنده أي معجزة، وعلى هذا الأساس أصلا ينكرون كل معجزات الرسول. شو الآيات مثلا اللي يستندون إليها؟ من هذه الآية: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذن هذا الآية تقول بأنه الله تعالى ما أرسل الآيات إلى الرسول، والدليل يعني الآية تقول بأنه السبب أنه إحنا ما أرسلنا لأن الأولون كذبوا بها، فإذا الأولون كذبوا إحنا ليش نرسل آية؟ ما نرسل آية، آية يعني معجزة. وفي آية أخرى في سورة الإسراء: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. المشركون كانوا يقولون للرسول، يقترحون عدة معجزات يطلبونها من الرسول: حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، يعني عين ماي، ما عندهم ماي مساكين، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب. في مكة ماكو نخيل وعنب، إحنا نريد هذا الشيء. فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، بالإعجاز تصنع لنا في مكة جنة من نخيل وعنب وفيها أنهار جارية. مساكين يشوفون بالحلم، ما عندهم هناك الأشياء، فيطلبون من الرسول أن يصنع لهم بالإعجاز جنة من نخيل وعنب وفيها أنهار جارية. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. هذا من غريب أمر الأقوام قديما وفي زمان الرسول، أنهم يطلبون العذاب، يعني يقولون وأنت تقول أنا نبي إحنا ما نؤمن بك، هو أسقط علينا كسفا يعني قطعا من السماء أسقط علينا، ليش ما تنزل عذاب؟ أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. إذا أنت نبي ليش الله ما يجي يساعدك؟ عجيب هذا. الملائكة، وهذا سنذكر يعني آيات كثيرة ومن القديم، من الأقوام القديمة أيضا اللي يطلبون أن ينزل ملك، لو لا أنزل عليه ملك. أو يكون لك بيت من زخرف، يعني من ذهب، ليش أنت مثل أصلا أنت ما عندك بيت، بيت حقير صغير، لازم يكون عندك قصر كله من ذهب. أو ترقى في السماء، إعجاز ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. لازم تصعد في السماء وتنزل من السماء، ما يكون معك شيء، نبحث عنك نفحصك، تصعد نشوفك أنك ترقى في السماء وتنزل من السماء كتابا، رسالة من الله، وإحنا نقرأ الرسالة أنه بخط الله مثلا. هذا طلباته: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أنا بشر، جواب كل هالطلبات أنا بشر رسول، أنا مو الله حتى أعمل كل هالأشياء. فالجماعة يقولون بأنه هذه الآيات تدل على أنه الله تعالى ما يرسل معجزات، يعني مثل ما أرسل على يد موسى عليه السلام عصا سحرية مثل ما يقولون قديمان، عصا يتبدل إلى حية تبتلع الأشياء ثم تعود عصا، أو مثلا يد بيضاء، أو 9 آيات موسى عنده عليه السلام، أو ثمود اللي طلبوا من صالح أن يخرج ناقة من الجبل فأخرج ناقة من الجبل تشرب من الماء ما يشرب كل أهل القرية في يوم واحد، كل هذا الماء تشرب، معجزة. وغير ذلك المعجزات اللي كانت على أيدي الأنبياء، عيسى عليه السلام يحيي الموتى ويخبرهم ينبئهم بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم ويبرئ الأكمه والأبرص، معجزات. أنت ليش ما عندك معجزات؟ فهؤلاء يقولون بأن الله تعالى أخبر الناس بأن هذا النبي ما عنده معجز إلا القرآن فقط. الحين السبب شنو؟ هذا في بحث طويل عندهم يذكرون وجه. يعني الصحيح أن هذا كلام باطل، والرسول صلى الله عليه وآله كان له معاجز كثيرة أكثر من كل الأنبياء، من كل الأنبياء، ومن المعاجز ما ورد ذكره في القرآن أصلا، الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ليلا، ليلة واحدة ذهب من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ورجع وأخبرهم بما شاهد، والجماعة قالوا إيه نعم هو صحيح ما يقوله، يعني أخبرهم بكيفية المسجد الأقصى وأخبرهم بأنه شاهد في الطريق قافلة كذا وكذا صفتهم، وجاءت القافلة وأخبروا أنه نعم كان كذا وكذا، وهذا إعجاز واضح. شلون ما كان إعجاز؟ هذا مذكور في القرآن صريح، كيف يمكن إنكار هذا الشيء؟ أنا أستغرب. يعني معجزة الإسراء واضح، حين معجزة المعراج يمكن واحد ينكر يقول إحنا ما ندري النبي يقول أنه ذهب، الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كان واضحا وعلم به المشركون كلهم، كان في مكة وهذا في القرآن. ومعاجز الرسول كثيرة جدا، يعني كتب مذكورة فيه، منها إخباره عن المغيبات. خب الرسول أخبر عن مغيبات كثيرة في زمانه، بعضها حدث في نفس الزمان مثل إخباره عن شهادة في حرب مؤتة، أخبر أن عبد الله بن رواحة استشهد، وأخبر أن جعفر بن أبي طالب استشهد، يخبرهم من لحظة الاستشهاد يخبرهم بذلك ويقع ويعلمون بذلك. وهذا الإخبار عن الغيب معروف عن الرسول، وإحنا جمعنا هذا الأخبار الغيبية من الرسول في كتاب الأخبار الغيبية 3 مجلدات، المجلد الأول عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبار كثيرة وكلها وقعت، بعضها وقعت في زمانه وبعضها وقعت بعد وفاته، الإخبار عن مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، أن إخبار عن مقتل أمير المؤمنين، هذا معروف السنة والشيعة ينقلون، مو شيء يعني إحنا ننقل، والإخبار عن قصة عائشة معروف كل هذا، الإخبار عن المغيبة. استجابة دعائه، المشركون كانوا يخافون من دعاء الرسول، لأن إذا دعا فورا يستجاب. ومن هذا اللي ذكرناه في أول تفسير سورة النجم، أن عتبة بن أبي لهب أتى إلى الرسول ويعني تجاسر على الرسول، فالرسول دعا عليه أن يرسل الله عليه كلبا من كلابه، وكان أبوه يخاف عليه ويقول هذا دعوة محمد صلى الله عليه وآله، فهذا يستجاب. الله صلى الله عليه وسلم يخاف من هذا، وفعلا وقع، وكل ما حاولوا أن يحفظوه هجم عليه فرس أسد وافترسه، هذا معروف قصته ذكرناها في تفسير سورة النجم. ومن هذا القبيل كثير، يعني أنا ما أريد أن أذكر، يحتاج إلى كتب، مو كتاب، كتب مؤلفة في معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله. والحين إحنا نذكر بعضها لنا نظر في بعض هذه المعجزات. ومن ذلك أيضا شفاء المرضى على يديه، كثير من المرضى الحين هم مثلا عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص، مرضى كثيرين اللي الرسول شفاهم بيده المباركة، ومنهم أمير المؤمنين، هذا خبر معروف جدا في قضية خيبر لما طلبه الرسول وكان أرمد العين، فوضع على عينه من بصاق فمه، فالأمير يقول بأنه لم أجد ألما في عيني بعد ذلك أبدا. ومنها الاستسقاء به في الجاهلية والإسلام، حتى في الجاهلية عبد المطلب عليه السلام جاء بالرسول وبه استسقى المطر وأنزل الله المطر، وفي ذلك شعر أبي طالب عليه السلام وهو معروف، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. وبعد الإسلام أيضا الرسول استسقى فنزل المطر بحيث الناس كلهم استفادوا منه، فهذا شيء واضح أصلا من معجزات الرسول. ومنها أن الأرض اللي أكلت الصحيفة، يعني معجزات الرسول، هذا الصحيفة اللي اتفقوا قريش وكتبوا معاهدة بينهم مقاطعة المسلمين وضعوها في الكعبة، فأتى إليهم رسول الرسول بأنه أخرجوا الصحيفة، فأخرجوا الصحيفة فوجدوها مأكولة، الأرض أكلت الصحيفة كلها، فبقي عبارة باسمك اللهم بس، هذا اللي باقي. هذا مو معجزة؟ معجزة رآها المشركون كلهم. ومعجزة الغار، هذا هم أيضا المشركون رأوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الغار، ما كانوا يعلمون أنهم رأوا أن على الغار نسيج العنكبوت وأن هناك بيض الحمام، وهذا من الإعجاز اللي رأوا من الرسول صلى الله عليه وآله. ومن معجزاته المعروفة الإشباع الناس الكثيرين بطعام قليل، سواء في المدينة قصة دعوة جابر بن عبد الله الأنصاري اللي دعا مجموعة يعني ناس قليل، النبي وجماعة منه من أصحابه، فالنبي دعا كل المسلمين إلى دعوة جابر، جابر المسكين قال أنا ما عندي شيء، شوية لحم، النبي قال أنت ما عليك جيب الأكل، والناس كلهم أكلوا وشبعوا وبقي له. ونفس هذا القصة صار للمشركين يوم الإنذار، يوم نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، وهذا مذكور في كتب الحديث كلها، أن الرسول دعا المشركين وأتى إليهم بطعام قليل وكلهم أكلوا وشبعوا، وكل منهم كان يأكل بعير، وجاءهم بماء قليل وكلهم شربوا وارتووا، فقالوا لأبي طالب سحرنا ابن أخي. وهذه المعجزات كانوا يرون، يعني مو شيء، مو مرة ومرتين، حتى احنا نقول بأنه الرسول ما كان له معجزات، هذا كلام باطل. أنا أذكر هذه الموارد من باب المثال. ومنها قصة الشجرة التي دعاها الرسول فأتت إليه، وهذا القصة أذكرها مفصلة إن شاء الله في الأسبوع الآتي عن نهج البلاغة، وفيه بحث طويل، والحمد لله.